لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف وهو الشيخ جمال الحارثي في لم الدر المنثور من القول المأثور في الباب 20، وهو باب طلب الإسناد والتثبت وعلو منزلته، وأن الله عز وجل اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسناد. وذكرنا في هذا الباب بعض الآيات التي تدل على هذا المعنى، وهو مسألة التثبت في نقل الأخبار، خصوصا إذا جاء الخبر ممن لم يعرف حاله أو كان فاسقا، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام طلبوا من أقوامهم أن يأتوا بسلطان، وكذلك يأتوا بأثارة من علم، ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين فيما ادعيتم فيه من دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وأن من كان قبلكم كانوا لا يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده، وأن الرسل لم تأتي بالتوحيد، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مطلع هذا الباب في الآية الكريمة. وأن بعض العلماء قال فيها أنه إسناد الحديث، وهو قوله: أو أثارة من علم، أي أسند حديثكم. فالله عز وجل اختص أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأنها تسند الأحاديث، يعني الأقوال، أقوال الرجال، فكانوا يتفحصون فيها وكانوا يسألون عن الرجال، خاصة في كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام فيما قال، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أصغوا له أسماعهم، وإذا حصلت الفتن بعد ذلك لم يأخذوا إلا عمن يعرفون أن هذا الشخص ممن يقبل حديثه وأنه أهل صدق. وهكذا الأخبار أيضا كالأحاديث النبوية، أنت لما تنقل خبرا لابد أن يكون هذا الخبر صحيحا عمن سمعته، لا ينفع أن تقول قالوا وقالوا، وخصوصا في أمر الفتن أو الشائعات التي فيها إيذاء للمؤمنين. فالله عز وجل حذر في كتابه الكريم من إشاعة الأقوال التي هي من باب الإفك والكذب، بأن يشاع على مسلم بأنه فعل وهو لم يفعل وهو بريء من هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وحذر المؤمنين من إشاعة الأخبار: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا باب عظيم ينبغي للمسلم أن يعرف خطورته، وهو الكلام في الناس. فالواجب على المسلم أن يحفظ اللسان، وأنه إذا سمع خبرا كذلك لا يشيعه. فليست المسألة هي مسألة تشفي، يعني أنه يفرح بذلك، بل المؤمنون لا يفرحون بإشاعة الأخبار الكاذبة والإفك المبين. فكيف إذا كان هذا الإفك والكذب على العلماء؟ فإن هذا لا شك أنه أشد إثما وأعظم خطرا في الأمة، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإذا اهتزت ثقة الناس في العلماء عمن يأخذون بعد ذلك الفتوى؟ إذا كان العلماء الناس يسيئون الظن فيهم، وكل هذا يأتي من هؤلاء الذين يحبون إشاعة الأخبار دون تثبت وروية، فلا بد من التثبت وروية. وأن كلام الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أيضا حمله الرجال في صدورهم، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له إلى يوم الدين. فأخذ كتاب الله عز وجل بعدما حصلت حروب الردة من صدور الرجال، ومما كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الكتب التي عندهم. فهذا أيضا من باب إسناد الأخبار والأقوال والكلام، فكلام الله عز وجل إلى يومنا هذا يتلى. بماذا يتلى؟ بالقراءة من شيخ إلى شيخ، الإسناد متصل إلى يومنا هذا، فهذا يقرأ على هذا وهذا يقرأ على هذا بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتوقفنا عند قول محمد بن أحمد: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم، لم تعط هذه الأشياء، وهذه مزية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أولها الإسناد، أنهم ما يحدثون إلا وهم متأكدون من الأخبار، هذا خبر صدق وهذا خبر صحيح، يعرف قائله أنه قال هذا الكلام. الأمر الثاني الأنساب، أن هذه الأمة تحفظ أنسابها، فكل واحد منا يعرف نسبه وقبيلته، وهذا بالاستفاضة فيما يشاع بين الناس. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الناس مؤتمنون على أنسابهم. وأيضا حذر عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من الطعن في الأنساب، لأنه من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية أن تطعن في نسب شخص بدون تثبت وعلم أن هذا لا ينتمي إلى هذا البيت أو إلى هذه القبيلة، فهذا من المحرمات. ما عندك علم اسكت، لا تطعن في أنساب الناس، كل شخص بنسبه بما أسند لنفسه وهو المسؤول عن ذلك. وأما الذي يطلب التثبت في الأنساب، هذه في أمور القضايا وأمور القضاء، ولي الأمر له أن يتثبت من نسب فلان إذا احتاج إلى ذلك، لكن أنت ما الداعي أن تطعن في أنساب الناس، فلا داعي لذلك. فالجهات المسؤولة إذا أرادت التثبت من شخص لها ذلك، أن يأتي بأوراقه مثلا التي تثبت نسبه إلى فلان، خاصة في مسائل الإرث أو النكاح ونحو ذلك، فلا بأس بهذا إذا كان هذا طلبه ولي الأمر أو القاضي كما يقال. قال يعقوب بن شيبة رحمه الله: قلت ليحيى بن معين: أتعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ قال: برأسه، يعني حرك رأسه، أي لا، يعني كان ابن سيرين رحمه الله كان ينتقي الرجال في الحديث النبوي الشريف، فما يأخذ عن كل أحد، لكن يعرف هذا الشخص أنه ما يكذب أو أنه ما يهم، أنه ما يخلط، يعني شخص مأمون ثقة في نقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الانتقاء عند السلف. وهذا على حسب علم يحيى بن معين، أنه ما علم مثل ابن سيرين في ذاك الزمان أنه كان ينتقي الرجال. قال ابن المديني، وهو علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله، كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وهو السختياني وتقدم ذكره، وابن عون وهو أيضا من التابعين. هؤلاء هم سادة التابعين وأتباع التابعين، كانوا ينتقون في الرجال. ثم كان شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج، كان من جبال الحفظ، وأول كما قيل عنه في ترجمته من فتش عن الرجال في العراق. قال: ثم كان يحيى بن سعيد وهو الملقب بالقطان. قال: وعبد الرحمن، يعني جبال هؤلاء، عبد الرحمن هو ابن مهدي، هؤلاء كانوا جبال الحفظ وسادة هذه الأمة في علم الحديث، كانوا يدونون وكانوا يفتشون وينتقون فيسألون عن الرجال، هذا الرجل ما حاله في الحديث، يعني ما يقولون ما حاله في بيته، لا، ما هذا شأنهم في بيته، ما يفتشون عن هذا، وإنما عن صدقه وكلامه بين الناس، هل هذا من شخص ثقة نأخذ عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سينقل الأخبار، أما باقي الأمور الخاصة به فما يسألون ماذا عنها. فهذا من الانتقاء في الرجال، فيعرف الرجل عمن حدث حتى لا يضعف، لأنه إذا روى هذا الشخص عن شخص ضعيف أو كذاب أو متروك عند العلماء فإنه قد يضعف ولا يؤخذ حديثه، لأن حديثه يقول عن الكذابين، هذا فلان ما ينقل إلا عن ناس كذابين أو كذلك متروكين في الحديث لا يؤخذ بحديث، أو عندهم من هذه البدع فيتركونه لأجل ماذا؟ ما عنده أو عمن روى. قال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي اتقى، هكذا موجود اتقى، بقي اتقى، ولعله انتقى. وقال أيضا: طلب الإسناد المتصل من الدين. وقال أيضا: إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كلام ابن المبارك رحمه الله، وهو العالم الجليل الزاهد الورع الذي كان يرابط سنة ويحج سنة كما قال أهل العلم في ترجمته. هذا يقول: إسناد عندي من الدين، يعني من الدين أننا نأخذ الإسناد الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أنهم انتقوا وتحروا لقال من شاء ما شاء، يعني ممكن أن يقول الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، فكيف نعرف أن هذا من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام إلا بمثل هؤلاء الرجال؟ عرفنا أن هذا هو حديثه عليه الصلاة والسلام، وهو ما ينطق عن الهوى، لأن كلامه تشريع لهذه الأمة، فالناس محتاجة إلى الدين، محتاجة إلى أمور الدين لمعاملاتهم ولكذلك عباداتهم، فلا بد أن تكون صحيحة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، مما يتقرب به إلى الله والدار الآخرة. فهذا الأمر مهم عند هؤلاء العلماء. الإسناد قال عندي من الدين، لأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع وليس بما قال الناس. ممكن أن يأتي واحد بحديث مثل أحاديث هؤلاء الذين يذكرونهم القصاص الذين اشتهروا بالقصص، يأتي ويقص قصصا عن النار، عن أمور يعني مضت وهي لا تصح من الإسرائيليات أو نحو ذلك، أو يأتي هؤلاء كما يقال الباعة، أصحاب الخضار، أصحاب يعني المأكولات ونحوها أو الملابس، ويأتي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله، كما يقال أحيانا يذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى بعض الأحاديث المكذوبة التي اشتهرت عند ماذا؟ الناس، مثل حديث الجرجير من أكله يعني هذا فيه كذا وكذا، حديث الباذنجان، ذكروا في الباذنجان أحاديث مكذوبة ليس لها أصل، يعني هذا متقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لها إسناد ولا لها رجال ولا شيء. ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان فيه سبعة أشفية، سبعة أشفية. حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا أساء للإسلام بحديث الباذنجان، أساء للإسلام. قال لأن طبيعته هذه سوداوية، ومن أكله ربما حصل له بعض الأمراض. الباذنجان ما يؤكل هكذا يا عبد الله، هذا يقلل ويؤخذ منه قدر الحاجة في الطعام. وهذا يضع حديث الباذنجان حتى يشتري الناس الباذنجان، وذاك يضع حديث في الجرجير حتى يشتري الناس الجرجير، وذاك يضع حديث في كذا وكذا في الأطعمة. كل هذا من أجل ترويج ماذا؟ البضاعة التي ماذا عنده. هذا جانب من الجوانب. ولولا أن هؤلاء وجدوا أن الله سبحانه وتعالى سخرهم لهذه الأمة، وإلا لوجدت أحاديث كثيرة جدا مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يضعونها هؤلاء الوضاعون الكذابون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا عده ابن المبارك من ماذا؟ من الدين، أننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليس بما قال هؤلاء. فحري بكل مسلم أن يتحرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الجوالات انتشرت فيها كثير من الأحاديث، في المجموعات يأتون ويراسلون بعضهم بأحاديث مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح. كثير من الإخوان لا يتحرون، بل وجد هذا في أهل السنة أنه رأى حديثا هكذا، ربما رآه في النت في الشبكة فوضعه في المجموعة من باب التزهيد والترغيب. يا عبد الله، التزهيد والترغيب وكذلك أمور العبادات هذا لا يكون فيها إلا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا شملك قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة أن تكذب عليه وتتقول عليه ما لم يقل، وأخطر منه القول على الله سبحانه وتعالى، بل قدمه الله سبحانه وتعالى في الإثم على الشرك به، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيحذر الإنسان من أن ينقل حديث المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو لم يتحرى. فالسلف تحروا وساروا واجتهدوا وكذلك خطروا بحياتهم، فهم يذهبون في الليل والنهار في القفار من أجل ماذا؟ طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعلو إسناد، أن هذا فعلا قاله عليه الصلاة والسلام. حتى ذاك قال ذلك القائل لابن المبارك، وكان ابن المبارك في مرو، قال خلفت عرسي يوم السير باكية. عرسي يعني زوجه، خلفها باكية، تزوج لكنه أراد أن يذهب ويلحق بابن المبارك ليطلب منه الإسناد. قال خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي. قصيدة كان يذكرها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في طلب الحديث وعلو الإسناد والرحلة عند هؤلاء من أجل التثبت والتمكن. فهكذا نحن كذلك إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نكون متأكدين أنه مما قاله عليه الصلاة والسلام، أقل شيء أن يكون عندك المصدر، أنك تعرف أن هذا الحديث مثلا ممن ذكره أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتبه التي حققها، أو كذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند وغير ذلك من العلماء. تعرف مضان هذا الحديث أنه حديث موجود وقد مر بك. أقل حاجة هذه أنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.